لو طلق ما وقع الطلاق، لو اعتق عبده ما وقع العتق، لو حلف من عقده اليمين، الغضب الذي يفقد الانسان صوابه لا عبره به في كل شيء. عرفت؟
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشيبة في باب إكرام الضيف وفضل إيثاره: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح من عطار عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزل علينا أضياف لنا، قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فانطلق وقال: يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك، قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم، قال: فأبوا فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا، قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى، قال: فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه. فقال: يا عبد الرحمن؟ قال: فتنحيت. قال: فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال: ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيتك الشر كالليلة قط، ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عن ألا تقبلوا عنا قراكم. قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان، هلموا قراكم. قال: فجيء بالطعام فسنى فأكل وأكلوا. قال: فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ضروا وحنث. قال: فأخبره فقال: بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال: ولم تبلغني كفارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث على ابنه وسبه، وفيه أيضا دليل على كرم أبيه، فقيل لأنه حلف في غضب ولم يملك نفسه، والكلام في الغضب له لا عبرة به، وقيل لأنه أراد إكرامهم وقد حصل، وأن من حلف على لإكرام شخص فلم يبر بيمينه فإنه لا حنث عليه. وهذا وحكم هذه المسألة عند شيخ الإسلام هكذا: أن من أقسم على شيء إكراما ثم لم يبر صاحبه به فإنه لا حنث عليه، لأن الإكرام حصل بيمينه. لكن فيما قاله رحمه الله نظر، والصواب أن الإنسان إذا حنث بيمين إكراما أو خوفا أو لأي سبب فإنه لا بد أن يكفر، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام. وفيه أن من ترك اليمين وحنث فيها لما هو أصلح فإنه أبر من الذي صم على يمينه ولم يحنث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف أبا بكر بأنه أبرهم، حيث رضي أن يحنث ويبرهم.
طعام قليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
هذا فيه دليل على أن تكسير الأيدي على الطعام يوجب حلول البركة فيه، وأن طعام الواحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الثلاثة أو يكفي الأربع أيضا، وهذا مشاهد أنه في الشركة البركة، فكلما كثرت الأيدي على الطعام كثرت البركة فيه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة حا وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وفي رواية إسحاق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سمعت. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء.
الفرق بين قال وسمعت واضح، لأن سمعت صريحة مباشرة، وقال يحتمل أنه رواه عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الرواة إذا قال قال فلان ليس كقولي سمعت فلان. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا، وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية. باب المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد.
المعنى أن الكافر شره ليس له هم إلا من بطنه، وأما المؤمن فإنه ليس كذلك، ويكفيه ما يقوم به أو ما تقوم به حياته، وهذا هو الواقع. لكن لما تقدم الطب وتقدم الناس صار الكفار يرتبون أكلهم أكثر مما يرتبه المسلمون اليوم، فتجد واحدا منهم يأكل أكلا يسيرا ولكنه لا يتقيد بثلاث أكلات أو أربع أو خمس، يأكل أكلا يسيرا ثم كلما جاء أكل، فصار أصح وأنفع، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم نعم أي خذ زيادة وخذ الزائد. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن خلاد ابن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا قال رأى ابن عمر رضي الله عنهما مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل يأكل أكلا كثيرا قال فقال لا يدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء
رضي الله عنه. هذا من ورعه رضي الله عنه، يعني فكأن هذا المسكين أشبه الكافر في كونه أكل كثيرا، وكل ذلك من احتياطه رضي الله عنه. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا كان جائعا وكان لا يؤمن أن يجد طعاما عن قرب فإنه سوف يأكل أكلا كثيرا ويعذر بهذا، بخلاف الإنسان الذي أكله عنده من شاء أكل، فإن الأولى أن نقتصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، ويعود نفسه، لأن الإنسان إذا أكاد شيئا أكاد. وقد يشق على المرء أن يفعل كذا، لكن إذا عود نفسه ومرنها سهل عليه ذلك. نعم. والله نهار.
هل هذا يعني يقدمون الصبر الطعام الخاسر؟
السبع؟ سبع ايش؟
يعني السبع الذي
ياكل الخاسر. ما يتبين لهذا الظاهر المراد بذلك المبالغة في كثرة الأكل، وإلا من ناحية الخلقة الخلقة واحدة، الكافر والمؤمن واحد.
كيف نجمع بين هذا وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أن يأكلوا بسبعة أبطن؟
إيش؟
أن يأكلوا بسبعة أبطن.
سبعة إيش؟
أبطن أو أمعاء.
إيه؟
كما في معاوية.
هذا لا أعرفه إلا عن معاوية، لكن هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن مناقب معاوية رضي الله عنه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل سيكون خليفة، والخليفة سيأتيه من كل نوع من أنواع الطعام، فلو كان على نعم واحد ما تحمل إلا نوعا واحدا أو نوعين، فإذا وسع الله بطنه صار يأكل أكثر كما شاء. ولذلك لما عابت الرافضة معاوية بهذا الحديث أجاب عنه شيخ الإسلام بمثل ما سمعت. نعم. قطعنا لكن شاء الله خير. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
عندي شيء موضوع مع هذا. سليم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأسئلة في باب المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر ابن عمر. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز فأضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب ثلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب ثلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أولا أن الكافر يضيف، إذا نزل ضيفا فإنه مضيف، ولكن هل يشترط في هذا أن يرجى إسلامه أو مطلقا؟ الظاهر الإطلاق أنه يضيف، لأن هذا من محاسن الدين الإسلامي، والغالب أنه إذا ضيف فإنه يهتدي ويسلم كما حصل لهذا الرجل. وفيه من آيات الله عز وجل أن هذا قبل أن يسلم شرب حلاب سبع شياه، ولما أسلم لم يستطع أن يشرب أكثر من واحد. وهذا يدل على أن الشيء، على أن كون المؤمن يأكل بمعا واحد والكافر بسبعة ليس عن إرادة الإنسان، ولكنه شيء يكون في النفس بسبب الإسلام.
باب لا يعيب الطعام. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا، وقال الآخران أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه.
نعم. عيب الطعام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون مجرد خبر وهذا لا بأس به، والثاني أن يكون أن يراد به السب وهذا هو المنهي عنه. فمثلا إذا قدم إلى الإنسان طعامه في البيت وقال إن الطعام اليوم محترق أو إنه ليس فيه ملح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن مجرد خبر، الشاه المر حلو، التمر يابس رطب، وما أشبه ذلك. أما إذا قصد العيب فهذا هو الذي ليس من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وهذا يقع كثيرا فيما إذا دعي الإنسان إلى وليمة وقدمت الوليمة وصارت لا تعجبه، إما لرائحتها وإما لعدم نضجها وإما لأي سبب، فلا تعبها، إن اشتهيت فكل وإن لم تشتهي فلا تعب. هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما لو عاد الخالق عز وجل بأن سب التمر مثلا يريد بذلك سب الخالق عز وجل فهذا خطير جدا، هذا ربما يصل إلى الكفر والإنسان لا يدري. لكن كلامنا فيما إذا سب الطعام أو أخبر عنه باعتبار صانعه فهذا هو الذي فيه التفصيل. نعم.
وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد واللفظ لأبي كريب قالوا أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله، ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة السعودية عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880-0 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000. وكذلك على فرع الرياض الملج شارع 40 رقم الهاتف 01-476-2945 ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.